بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب شكر النعم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الجوارح، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها المسلم وهو يشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبه الله جل وعلا من هذه الجوارح. ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن جملة الآداب أن الإنسان لا يبذل جهدا في وقاية هذه الجوارح من الأسقام والأوجاع، فهذا الجسم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. أنت ستسأل عن هذا الجسد، لذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقتل أنفسنا، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه، لا يجوز له أن يعرض نفسه إلى ما فيه إتلاف نفسه أو جوارحه، لأنها أمانات استأمنها الله جل وعلا علينا. ولذلك يقي الإنسان هذه الجوارح من الأسقام والأوجاع، فهو ينفق على سلامتها ويطلب تطبيبها وعلاجها دون تأخر أو تردد، وهذا الأمر هو من جملة الأسباب المشروعة المأمور بها. فالإنسان مأمور بأن يحافظ على جوارحه، ومن جملة ذلك أن يتطبب، من يتعالج. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتداوى، كما قال صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداووا بمحرم. لكن التناقض الذي يرى عند البعض هداهم الله من بذل جهده ووسعه وماله على سلامة جوارحه، ولكنه لا يبالي بإيقاع هذه الجوارح في الموبقات والآثام والمهلكات. ولذلك عندما يصاب أحدهم بمرض، مباشرة تجده يذهب دون تردد إلى المستشفيات وإلى أماكن معالجة هذه الأمراض والمصحات، لا يتردد أبدا. لكن أين علاج هذه النفس علاجا روحيا عندما تبتلى بالآثام، عندما تبتلى بالأمراض؟ فهذا المرض المعنوي لا بد كذلك أيضا من علاجه، كما أن الجوارح مأمور بمداواتها ومعالجتها، وكذلك أيضا القلوب تمرض، فالقلوب لا تبقى على نفس واحدة، ومرض القلوب يحتاج إلى دواء. ومن جملة الأدوية، أدوية كثيرة جدا في الشرع على الإنسان أن يحرص عليها، وذلك يقول أحد العلماء: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، وهذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. فالقلوب تمرض وتصيبها الأمراض، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الأمراض، وذلك قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تجعل في قول المؤمنين على قول مما ذكره من قول المؤمنين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأخبر سبحانه وتعالى عن مرض النفاق، فقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذن النفس تعتريها ما تعتريها من الأمراض والأوجاع والأسقام الروحية، الحسد والبغضاء والكراهية ونحو ذلك من الأمراض التي تكون في القلوب، كلها أسباب تحتاج إلى دواء. فكما تحرص على معالجة جسدك بمراجعة المستشفيات والأطباء، كذلك أيضا لابد على الإنسان أن يتفقد دواء مرض قلبه. فالقلوب تمرض كما أن الأبدان تمرض. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله أن نتطرق إليه في لقاء آخر. أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الأمراض والأسقام والأوجاع ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا إنه هو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الأفضل في العمرة، أن تكون في السنة مرة واحدة وإن كانت أكثر من مرة؟ يقول: هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالعمرة فضلها عظيم وأجرها جزيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وجاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: إن عبدا أصححت له جسمه أو جسده ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 أعوام لا يفيد علي أنا محروم. فهذا الحديث وغيره يدل على فضل المتابع بين الحج والعمرة. وذلك عندنا حد ينبغي أن لا يتجاوز الإنسان ما استطاع، وهي 5 سنوات، يعني كحد، كما يقال كحد أقصى، إن استطعت أن لا تمر عليك 5 سنوات إلا وقد زرت بيت الله جل وعلا الحرام، فلا شك أن هذا أفضل. وأما الاعتمار في كل سنة فهذا أمر طيب، هذا الأمر من جملة المتابعة، خصوصا إن وسع الله سبحانه وتعالى عليك في الرزق وأمد في صحتك وفي عافيتك، إن تيسر فهذا أمر كذلك أمر طيب. وأما الاعتمار أكثر من مرة في السنة فيلاحظ في ذلك الحاجة إلى هذا الأمر، قد يضعف إيمان الإنسان ويحتاج إلى ما يقوي إيمانه، فإن حصل ذلك فأيضا ليس في أقل العمرة حد، ليس هناك في الأكثر حد، إن أحببت أن تكثر من العمرة ومن الحج فهذا أمر طيب، ولكن لابد أن يلاحظ في ذلك أن المصالح العامة لابد أن لا تتأثر، يعني إنسان يذهب ويأتمر في كل شهر مثلا مرة، هذا يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى أن يغادر البلد ويحتاج إلى أن يوكل أحد يقوم بأبنائه وأطفاله ونحو ذلك. المقصود أن ما يدفعه الإنسان من مال يحسن صرفه، فإن كان في حاجة إلى ترقيق قلبه بالذهاب للحج والعمرة فذلك طيب، وإن كان غير ذلك فمساعدة الفقراء والمحتاجين وتفقدهم هذا أمر كذلك طيب. هناك أمر أحب أن أنبه إليه، وهو أن البعض يظن أن التوبة محصورة على كون الإنسان يذهب إلى بيت الله جل وعلا للعمرة أو للحج، وذلك إذا ارتكب كبيرة يقول سأذهب إلى للحج أو العمرة حتى أتوب، وقد يتكلف الإنسان أموال لكي يذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ليحصل الأجر. التوبة ليس بينك وبينها إلا أن تقلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة إليه، وتستحل الناس في أموالهم إن كانت عليك ديون أو اعتديت على مال أحد وجب عليك أن ترد إليه ماله. فالتوبة لا تنحصر في كون الإنسان يذهب إلى الحج والعمرة، كما يحصل من البعض أنه يوقف توبته أو يظن أنه فقط بذهابه للتوبة للحج والعمرة أنه قد غفرت له ذنوبه ومحيت عنه سيئاته، وهو يعزم على عدم وهو يعزم على العودة بمجرد فراغه من الحج والعمرة. إذن لابد أن نراعي كل هذه الأمور، من أراد أن يتوب فلا تقف توبته على ذهابه للعمرة أو للحج ليتوب من وقته، التوبة من الذنوب والمعاصي تكون آنية في نفس الوقت كما قال تعالى إلا من تاب فأولئك، كقول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا لابد أن نراعي هذه الأمور جميعا، الحد الأقصى الحد الأدنى للذهاب لبيت الله سبحانه وتعالى 5 سنوات، فيها مرة يذهب للحج أو العمرة، وأما أكثر من ذلك فليس في ذلك حد يقف عليه في ذهابه للحج والعمرة، لكن لابد أن يراعي ما يتعلق بترقيق قلبه وأيضا كذلك النفقة التي ينفقها، هل إن أنفقها على الفقراء المساكين كان ذلك أفضل أو أنفقها في الحج والعمرة كان ذلك أفضل، كل هذه الأمور لابد أن تراعى عند عزمه للحج أو العمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا زيارة بيته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا سأسافر من رأس الخيمة إلى أبوظبي، يقول سأجلس هناك لمدة أسبوع كامل في مهمة عمل، هل يجوز للجمع والقصر خلال هذه المدة؟
المسافر إذا سافر مسافة قصر وتجاوز فيها المسافة جاز له أن يترخص برخص السفر ما دام هذا المكان الذي سيذهب إليه يعد سفرا، والمدة كذلك أيضا تعتبر سفرا، فحينئذ له أن يترخص بالرخص الصلاة كالجمع والقصر، ولكن باعتبار المدة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أكثر أهل العلم يرون أن المدة التي يقصر فيها هي 4 أيام أو 20 صلاة سوى يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فعند أكثر أهل العلم يرون أنه يتم الصلاة، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن المدة إذا كانت قصيرة دون 19 يوما فإن هذه المدة مدة قصيرة له أن يترخص فيها برخص السفر، وهذا أيضا قول وجيه، وهذه المدة التي سيمكث فيها هي مدة قصيرة وهي أسبوع، فإن ترخص في هذه المدة برخص السفر فله ذلك، ولكن عليه أن يحرص على أن لا يجمع بين الصلوات إلا إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها وكذلك الفجر، ولكنه يقصر الرباعية، فالظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، كل ذلك من غير جمع، فإن جمع فلا حرج، ولكن الأفضل هو عدم الجمع، فإن جمع في حال سفره فلا حرج، أو احتاج إلى ذلك فذلك أيضا لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول ما معنى ساهون في الآية؟
هذه الآية في سورة الماعون، وقد اختلف أهل العلم في معنى كلمة ساهون، فيذهب جمع من أهل العلم من المفسرين إلى أن معنى كلمة ساهون أي مضيعون للصلاة عن أوقاتها، وهذا من أرجح الأقوال، أن المقصود فيها هو تضييع أوقات الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن معنى كلمة ساهون أي هم الذين لا يحافظون عليها أي مضيعون لها، فالأقوال في ذلك كثيرة، ولكن أرجح هذه الأقوال هم الذين يضيعون الصلاة فلا يصلونها في وقتها، إذن هذا قول هو من أرجح الأقوال، وهناك أقوال أخرى في بيان معنى كلمة ساهون، ولكن هذا هو أليق ما يقال في هذه الآية، وقيل أن كذلك أيضا هم الذين يضيعون الخشوع والتدبر في معانيها، أو هم الذين لا يحافظون على أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به شرعا، فهذه كلها أقوال، وإن كان أظهر هذه المعاني هو تأخير الصلاة عن وقتها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما حكم إخراج قيمة العقيقة للجمعيات الخيرية؟
العقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذه العقيقة لا تسمى عقيقة إلا إذا ذبحت، بمعنى أن تسبقها نية الذبح عن هذه العقيقة. فلو أنه اشترى لحما قد وجده في السوق، أي ذبيحة ذبحت أو لحما فاشتراه، فلا تعد عقيقة، وما يوزعه صدقة من جملة الصدقات. وكذلك أيضا يدخل في ذلك من باب أولى لو تبرع بأموال هذه العقيقة، فهذه لا تسمى عقيقة وإنما تكون صدقة من الصدقات. ولا بد أن نلحظ أن الذبح هنا هو المقصود، لأن الذبح نسك، والله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي ونسكي ومحياي ومماتي. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضاحي وبالعقيقة وبما يذبح الإنسان لله، هذه عبادة من جملة العبادات، إذن لا يعد ذلك عقيقة ما دام أنه تصدق بالمال، فهي صدقة وليست عقيقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة
الله. الدكتور أستاذ سالم الدوبي والسلطان القطامي والمستمعين. قال عمرك في شخص عنده مجموعة سبائك، وقيمة السبيكة الواحدة هذا طبعا مشاري في الماضي ذاك الزمن على 3600 وشي يعني كسور. الآن السبيكة اللي 20 جرام تقريبا 6000 وشي. فهذا الشخص عنده مجموعتين، مجموعة قديمة ومجموعة جديدة، فساعة إخراج الزكاة هل يدفع على قيمة السبيكة الواحدة في الماضي، أم لمشتراه في الماضي يدفع بسعر اليوم؟ هاي السؤال الأول، واضح أعتقد.
نعم، لكن الوزن هو يعرف كم وزن السبيكة؟
لا، كل سبيكة الآن
لها وزن، يعرف الوزن
20 جرام، كل السبائك 20 جرام، وفي 31 جرام، وفي بعد 50 منوع، لكن الاختلاف هنا في السعر. إن هالأيام الذهب في ارتفاع السعود يعني. نعم. فهو شاري مجموعة في الماضي بين 3600 3500 وشوية وكذا، والآن لا، السبيكة يمكن حوالي 6000 وشيء.
نعم.
31 جرام تقريبا في حدود 9000 وشيء. فهل يدفع الزكاة بنفس النسب ما مشترى في الماضي وما مشترى في الحاضر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كثيرون طبعا نحن عارفين الشكر لله سبحانه وتعالى، هذا أمر معروف وكل يعرفه يعني الثناء لله سبحانه وتعالى والحمد. لكن الآن بعض الناس يعني لما يسدي لك معروف أو يقدم لك عمل ينتظر منك تقول لي شكرا جزيلا، أحسنت وما قصرت وكذا، لكن في داخله هو ينتظر ناحية مادية، يعني عمل معروف أو شيء، قدم له هدية، قدم له ساعة فاخرة، قلم، شيء هدية، فلوس مثلا، يعني لما أنت تقول له شكرا كأنه ينتظر منك شيء. أحيانا أنت بعد ممكن ما تقدر تدفع، أو أحيانا تستحي تقول أعطيه بعد، يمكن بعد يزعل، لكن في قرارة نفسه ويريد الفلوس. فكنا نحن مكان موجودين، فقالوا مين يريد تكريم مادي؟ قلت أنا كافئوني ما بالمادة، والجماعة ما رفعوا يدهم، كافئوهم بشهادات تقدير. بعدين لما طلعنا قال أنت كم عطوك؟ قلت والله أنا أعطوني 15,000. قلت يا أخي يا ريت نحن بعد رفعنا إيدنا. كأن الشخص كان ما ينتظر الشكر والتقدير لفظيا، بينما كان ينتظر الشكر والتقدير ماديا. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعد دس، ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك تفضل.
دكتور كيف حالك؟
يا مرحبا فيك. هلا
يا مرحبا دكتور. أنا عندي بيت مأجرنا وأستلم الإيجار كل 6 شهور على دفعتين، يعني 6 شهور عقب 6 شهور أستلم الدفعة الثانية. هل البيت هذا يجب عليه أطلع فيها الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح فارس، جزاك الله خير.
شكرا.
بس ما شاء الله تحياك الله فارس. نجيب بفضل الشيخ سؤال بعيد، يقول الشخص عنده مجموعة سبائك منها قديم ومنها جديد، يقول القديم اشتراها بسعر أقل من الجديد، يعني يقول مثلا 3,000 تقريبا أو أكثر بقليل، والجديد يقول اشتراها 6,000 أو أكثر، فيقول الآن عندما يريد أن يزكي هذه السبائك القديم والجديد، هل يدفع قيمة السبائك في الماضي أو بسعر اليوم؟
نعم، بالنسبة للزكاة زكاة الذهب، فإن المعتبر هو وزن الذهب عند حلول وقت الزكاة. فعند حلول وقت الزكاة، أي بمعنى عند حلول الحول، فإنه يزن الذهب الموجود. فإن كان هذا الذهب قد وزنه وقد جاوز النصاب، فحينئذ يجب عليه أن يزكي. إذن فالعبرة ليس بوقت الشراء، وإنما العبرة بوقت حولان الحول. وذلك الذين عندهم ذهب لابد أن يتنبهوا إلى تحديد يوم إخراج الزكاة، لذلك الذهب يرتفع وينزل، فلابد أن يحدد اليوم الذي وجبت فيه الزكاة ليكون هو حوله في السنة التالية، وبناء عليه في هذا التاريخ يزن ما عنده من الذهب ويقدر قيمته. فإذا قدر قيمته وقد جاوز المبلغ النصاب، فإنه يخرج عنه ربع العشر أو 2.5% أو يقسمه على 40.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الناس عندما يقول يقدم لك معروفا، يقول ينتظر يعني مقابل مادي، طبعا يقول تشكره، لكن يقول البعض ينتظر مقابل مادي أو هدية أو غير ذلك. فيقول فضيلة الشيخ إذا مثلا أعطيته هدية، قدم لي معروفا وشكرته، لكن يقول أعطيته هدية أو يقول أعطيته مبلغ من المال، هل هذا جائز؟
في الحقيقة سؤال الأخ بعيد سؤال مهم جدا، وهذا الأمر يتعلق بتعامل الناس مع بعضهم البعض. ولا بد أن ننظر إلى هذا الموضوع من الناحيتين، الناحية الأولى من ناحية الذي استقبل الهدية. عندنا قواعد في التعامل مع من أسدى إليك معروفا. من أسدى إليك معروفا فإنك تسعى إلى رد هذا المعروف بمعروف مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا، وفي لفظ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذن هذا منهج نبوي عظيم في أن الإنسان يحسن إلى من أحسن إليه، أهدى إليك هدية فإنك أيضا كذلك أيضا تهدي له هدية. خدمك بخدمة تسعى أنت كذلك أيضا إلى أن تخدمه بخدمة، وهذا من باب رد المعروف، وهو من جملة الإحسان. والله جل وعلا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن عجز الإنسان عن رد هذا المعروف أو لم يتيسر له، فإن الدعاء حينئذ هو باب من أبواب رد هذا المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذن الدعاء هو طريق لرد الإحسان، وجاء في لفظ فقد أبلغ الثناء، أي من دعا فقال جزاك الله خيرا. هذا في من أهدي إليه ومن صنع إليه المعروف، لكن كذلك أيضا الذي أسدى المعروف فإنه يسديه طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وخصوصا إذا كان هذا في عمل الآخرة، فإن الإنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، بل إنه لو كان في عمل الآخرة وأراد به الدنيا لأحبط عمله، ولو أشرك في ذلك فيما يصح فيه التشريك، كأن يبذل مساعدة لأحد ويرجو أن يبذل مساعدة ويرجو أن يدعو له مثلا، فهنا رجى بذلك أمرين، رجى أن يدعو له ورجى كذلك أيضا ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم هو مأجور على ذلك، ولكن أجره ليس كأجر من أخلص العمل لله سبحانه وتعالى. إذن من صنع المعروف وكان هذا المعروف معروف آخرة أو أراد به وجه الله، فإنه حينئذ لا ينتظر من الناس، وأكثر مشاكل الناس هو أنهم إذا أحسن ينتظر الإحسان مقابل الإحسان، إذا أحسنت فلا تنتظر من الناس إحسانا. ولذلك الإنسان عندما يحسن يحرص على أن يعرف إلى من يحسن، أحيانا قد تحسن إلى اللئيم فيضرك هذا الإحسان، لأن هذا اللئيم ماذا يصنع؟ هذا اللئيم سيرجع عليك بإحسانك الإساءة، وأنت إذا لم يكن عندك إيمان وقوة وصبر لم تستطع. وذلك انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كم آذوه وكم تعرضوا له، كم لاقى من المسبة والإذاء، حتى أصيب صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ومع ذلك وأدمي صلى الله عليه وسلم ورميت عليه الحجارة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صبر على كل هذا وأحسن بعد ذلك كله، أحسن إلى من أساء إليه. فهذه مراحل أحيانا بعض الناس لا يصل إليها، فعندما تريد أن تتخير في الإحسان ولست من أهل الصبر والقوة، فتخير ممن ترجو أنه لها على الأقل أن لا يسيء إليك إن أحسنت إليه، ولا لو كان عندك إيمان لأحسنت حتى إلى من يسيء إليك، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن الذي يسدي المعروف فإنه لا ينتظر، لكن هذا لم يمنع منه الشرع، لأن النفوس بطبعها جبلت على طلب الإحسان لمن أحسنت إليه، فالشرع كذلك أيضا راعى النفوس البشرية في ذلك، وراعى أحوال الناس ولم يكلف الناس فوق طاقتهم. إن دخل للإنسان شيء من هذا فإنه يدفعه، لأن دخول هذا أمر طبيعي جدا، ولكن يدفع ذلك بالنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما صنع لأجل جلب المودة والمحبة بينه وبين من أحسن إليه، فعند ذاك نقول لا ييأس ولا يحزن إن لقي ما لقيه من سوء ممن أحسن إليه. إذن لابد أن نراعي أن من أهدي إليه أن يسعى إلى الإحسان ورد المعروف لمن أهدى إليه، ومن بذل معروفا فإنه يبذله لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد الشكر على ما فعل ولا يريد الجزاء على ما صنع، وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فإن أحسن إليه فذاك من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عليه وعلى من أهدى إليه، وإن أصابه شيء فإنه يصبر عسى أن يكون هذا الإحسان سبيل إلى إزالة ما يكون بينهما من بغضاء وشحنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو فارس يقول عندي بيت مؤجر، يقول أستلم الأجرة في كل 6 أشهر، فيقول هل فيه زكاة؟
العقار الذي أجر ويأتي ريعه خلال السنة، فإن هذا الريع قد اختلف فيه العلماء. من أهل العلم من يرى أنه يزكيه لأن الربحها هنا تابع للأصل الذي عنده، وهو أصل يريد عليه مال ومقوم بالمال، وهذا قول يراه بعض أهل العلم. ولكن الراجح أن هذه العوائد الإيجارية إذا أخذها فإنه يستقبل بها حولا، فإن حال على الحول هذا المبلغ وكان المال قد بلغ النصاب زكى، وإن صرفه بمجرد أخذه أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. هذا في أرجح وأصح الأقوال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يقول هل هذا شرط للتعدد، وهل هناك دليل في القرآن على التعدد؟
نعم، بما يخص التعدد فإن الله سبحانه وتعالى يعني الموضوع في الحقيقة يعني كما يقال حديث الساحة وتكثر فيه الأقوال. هذه المسألة مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالله سبحانه وتعالى أباح لنا التعدد مثنى وثلاثة ورباع، كما قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولكن الآية إنما تحدثت عن جزئية فقط فيما يتعلق باليتامى، ولكن ليس هذا الحكم خاص باليتامى، ولذلك إباحة التعدد من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم. ولكن كما هو معلوم أن هذا مش يشترط فيه يعني يشترط فيه شروط من العدل بين الزوجات، والأمر الثاني القدرة على الإنفاق على الزوجات. فإذا المسألة يعني مجمع عليها وليس فيها خلاف بين أهل العلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك يقول مركز تجاري ويقول فيه مسجد، ويقول له إمام راتب هذا المسجد، فيه إمام راتب كذلك، يقول فيه أكثر من مصلى في هذا المركز التجاري، لكن هذه المصليات من غير إمام راتب، فيقول إذا صليت في إحدى هذه المصليات جماعة وخرجت، يقول وإذا بالمسجد الراتب يقيم الصلاة لنفس الصلاة التي قد صليتها في المصلى، فيقول ما الحكم، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
لمن صلى من صلى الصلاة في وقتها فإن الصلاة حينئذ صحيحة، وهذه الصلاة التي صلاها تبرأ بها الذمة ولا يطالب فيها بالإعادة. هذه قواعد شرعية، من صلى الصلاة في وقتها مستتما شروطها وأركانها وقد أتى بواجباتها فإن صلاته حينئذ صحيحة، تبرأ ذمته بأداء هذه الصلاة ولا يطالب بالإعادة. وبناء على ذلك فلو سمع أن سمع صوت الجماعة الأخرى يصلون فإنه حينئذ لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل أقرأ البسملة في الفاتحة في كل الركعات أو يكفي أن أقرأها في الركعة الأولى فقط؟
هل يقصد، لا أعلم، السؤال غير واضح. لا، إن كان يقصد البسملة في الفاتحة،
الفاتحة
نعم،
يقول هل هي في الركعة الأولى فقط أو في كل الركعات؟
لا، البسملة هي تقرأ في الفاتحة، في استفتاح الفاتحة، لأن البسملة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة، ولكن هل هي آية من الفاتحة؟ هذا هو محل الخلاف. يقرأ البسملة في كل ركعة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول أنا مبتلى بخروج الريح، فيقول عندما أقرأ القرآن هل علي، يقول أن يعني يقول عندما يخرج الريح أن أتوضأ مرة أخرى في كل مرة، كذلك يقول في الصلاة عندما أصلي أنا يقول أستمر في الصلاة، فيقول هل في هذه الحالة إذا خرج شيء في أثناء الصلاة هل أعيد الصلاة أو أستمر، ويقول ما أفعله صحيح؟
من ابتلي بسلس الريح أو سلس البول فإنه يتوضأ في أول وقت الصلاة، ويستبيح بهذا الوضوء جميع ما يجب فيه الوضوء. وبناء على ذلك لو توضأت لصلاة الظهر مثلا ثم بعد ذلك صليت وخرج الريح ثم بعد ذلك صليت السنة ثم قرأت القرآن، كل ذلك صحيح، شرطا لا تأتي بناقض آخر غير هذا الناقض. فلو نمت مثلا ثم استيقظت في الظهر، فحينئذ إذا أردت أن تصلي العصر أو إذا أردت أن تصلي صلاة أخرى في وقت الظهر فإنه يلزمك أن تعيد، لأنك أتيت بناقض آخر غير ناقض سلس الريح أو سلس البول. فإذا لابد أن ننظر في نوع السلس. والأمر الثاني، إذا توضأت صح منك كل عبادة تجب لها الطهارة إلا أن تأتي بناقض آخر غير هذا الناقض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.